الأسئلة، أنتقل إلى أصحاب السدوس، الأسئلة لعلها تكون آخر الدرس تكسب الوقت معنا. باب من يرث السدوس. أصحاب السدوس سبعة أصناف. قال الناظم: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد. وعندكم فيه النقص في النسخ الموجود ما يديكم من العدد، العدد ساقطة أضيفوها. والسدس فرض سبعة من العدد، أضف كلمة العدد ساقطة في النسخة التي بين أيديكم، أب وأم. طيب نأخذ هؤلاء السبعة، أجملهم الناظم في البيت الأول والثاني، الأول الأب والثاني الأم، والثالث قال ثم بنت وابن، بنت الابن، والرابع قال وجد، والخامس قال والأخت بنت الأبي، يعني الأخت لأب، والسادس ثم الجدة، والسابع وولد الأم. فكانوا يعني سبعة أصناف تمام العدة، ذكرهم الناظم هنا إجمالا، الأب والأم وبنت الابن والجد والأخت لأب والجدة وولد الأم الذي هو الأخ لأم أو الأخت لأم. بعد هذا الإجمال نأتي لهؤلاء السبعة على وجه التفصيل، وودنا أولا أن نربط أصحاب السدس بأصحاب الثلث. فذكرنا أن أصحاب الثلث صنفان، الأم والإخوة لأم، نريد أن نربط هذين الصنفين أصحاب الثلث بأصحاب السدس. فلعلنا يعني نبتدأ بالأم لأجل هذا، ثم ولد الأم، ثم بقية الأصناف على ترتيب المؤلف. وقصدي من هذا، أردت من هذا أن تضبط الشروط، لأن يعني الشروط هي نفسها مع بعض التغيير. فالأم نحن قلنا الأم تستحق الثلث بكم شرط؟ بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون مسألة إحدى العمرية فيه. هنا نقول الأم وهو الصنف الأول تستحق السدس بشرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة. إذا وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة، ولقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. وهذا الدليل لقولنا وجود الفرع الوارث، وقوله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وهذا هو الدليل لقولنا أو وجود الجمع من الإخوة. وبعبارة أخرى، إذا اختل الشرط الأول أو الثاني في شروط استحقاقها الثلث، فقلنا بشروط استحقاق الثلث الشرط الأول عدم الفرع الوارث، طيب فإن اختل هذا الشرط فوجد فرع الوارث فإن تأخذ السدس. قلنا في الشرط الثاني من شروط استحقاق الثلث عدم الجمع من الإخوة، فإن اختل هذا الشرط فوجد الجمع من الإخوة فإنها تستحق السدس. فيقول إذا ميراث الأم، يعني لو أردنا الآن نضبط ميراث الأم، ميراث الأم الآن الصورة واضحة: ثلث أو سدس أو ثلث الباقي، وأردنا نضعه في جدول. ثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة، لا تكون مسألة إحدى العمريتين. سدس وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة إحدى العمريتين، وهي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. هذا الآن هذا هو ميراث الأم في أي مسألة فرضية، أي مسألة فرضية لا تخلو من واحد من هذه الثلاث تقسيمات. فإذا مرت معك الأم وقد ضبطت هذا فلا يمكن أن تخطئ في قسمة نصيب الأم. نحن ذكرنا أيضا الصنف الثاني من أصحاب الثلث الأخوة لأم. هنا نقول الصنف الثاني من أصحاب السدس ولد الأم، ولد الأم، وعبرنا بولد حتى يشمل الأخ لأم والأخت لأم، وإن شئت قلت الأخ لأم أو الأخت لأم أو قلت ولد الأم. يستحق السدس بثلاثة شروط، ونريد أن نربطها بشروط استحقاق الإخوة لأم الثلث. فقلنا في شروط استحقاق الإخوة لأم الثلث، من يذكرنا بالشروط؟ نعم، لا أبدأ بالترتيب، ترتيب مقصود هنا، أن يكونوا جمعا. نعم، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث إيش من الذكور أو الذكر. طيب، شروط استحقاق الأخ الولد الأم السدس هي نفسها شروط استحقاق الإخوة لأم الثلث، لكن مع تغيير الشرط الأول، فبدل أن يكون جمعا نقول انفراده، انفراده، فتكون الشروط إذن هي الشرط الأول انفراده، انفراد ولد الأم، يعني أن يكون واحدا. والشرط الثاني هو نفس الشرط الثاني ذكرناه هناك، وهو عدم الأصل من الذكور الوارث، والشرط الثالث عدم الفرع الوارث. نعم، يعني المسألة كلالة، لابد أن تكون مسألة، وإن شئت قلتها انفراده وأن تكون مسألة كلالة، والكلالة هي من لا ولد له ولا والد ذكر. ودليل ذلك قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إذن الصنف الأول والثاني، الأول الأم، الثاني الولد الأم. الصنف الثالث من أصحاب السدس، نعود للعبارة الناظم، قال فالأب يستحقه مع الولد. الصنف الثالث هو الأب، ويستحق السدس بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث للميت، وجود الفرع الوارث للميت، ولهذا قال الناظم مع الولد، يعني مع الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. هالك عن ابن وأب، ابن وأب، كيف تقسم المسألة؟ نعم، الأب السدس والابن الباقي، أحسن. طيب بنت وأب، بنت وأب، نعم، لحظة، نعم نعم، البنت النصف والأب، خلوا أخوة يجيب، نعم الأب البنت. طيب نحن قلنا أنها لا يستحق إلا السدس، إذا ماذا نقول؟ إذا بعبارة أدق، عبارة أدق، نعم السدس، نعم السدس فرضا والباقي تعصيبا، إذا نقول البنت لها النصف والسدس للأب فرضا وله الباقي تعصيبا. طيب الصنف الرابع، وهنا قال الناظم فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد، تكلمنا عن الأم، قال وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، يشير بهذا الناظم للفرع الوارث، يشير بهذا للفرع الوارث، أي أنه يحتذي بالابن في الإرث والحجب غالبا، وسبقا تكلمنا يعني كثيرا عن ضابط الفرع الوارث. ثم قال وهو أي السدس، وهو يشير بهذا إلى الصنف الرابع أصحاب السدس. نعم الصنف الرابع أصحاب السدس الجد، لكن هنا قال وهو لها أيضا مع الاثنين من أخوة الميت فقص هذين، يريد يتكلم عن الأم، وتكلم عن هذا بالتفصيل، تكلم عن هذا بالتفصيل. ننتقل لقوله والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، وهذا هو الصنف الرابع من أصحاب من أصناف السدس. فالجد يستحق السدس بشرطين، بالشرط الذي ذكرناه في الأب، وهو نعم بشرط وجود الفرع الوارث للميت، بشرط وجود الفرع الوارث للميت، يعني إذا وجد الميت فرع وارث فإن مع جد فإن الجد يأخذ السدس. وهناك شرط ثاني آخر وهو عدم الأب، عدم الأب، ولهذا قال الناظم والجد مثل الأب عند فقده، يعني فيما يشترط له من الشروط، وأشار بقول عند فقده إلى الشرط الآخر وهو عدم الأب. فيكون الشرط الأول وجود الفرع الوارث للميت، والشرط الثاني عدم الأب. وقوله في حوز ما يصيبه ومده، يعني أن الجد كالأب فيما يرث، وكذلك أيضا في حجبه، يعني في مده، يعني بقوله في مده يعني في رزقه أو حجبه، فهو كالأب عند فقده إرثا وحجبا. تقي. ثم قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو إسوة. يعني يريد الناظم بهذا أن يبين الفروق التي يختلف بها الجد عن الأب. قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. فالمسألة الأولى التي يختلف فيها الجد عن الأب أن يكون هناك إخوة لغير أم، إخوة لغير أم، يعني إخوة أشقاء أو إخوة لأب مع الجد. فهل الجد يكون كالأب فيحجبهم أو أنهم يشتركون مع الجد في الميراث؟ هذه مسألة خلافية، وقد عقد لها الناظم بابا مستقلا وسيأتي بحث الخلاف في المسألة، لكن المؤلف أشار لها هنا إجمالا، ولذلك في البيت الأخير أشار لهذا قال وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات في باب مستقل، في باب مستقل. لكن هذه المسألة ما وقع فيها الخلاف هل الجد كالأب أو أنه ليس كالأب. المسألة الثانية التي يختلف فيها الجد عن الأب أشار إليها الناظم بقوله أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث. يعني مسألة مكونة من زوج وأم وجد، زوج وأم وجد، كيف نقسمها؟ زوج وأم وجد، نعم، الزوج النصف، الثلث أو ثلث الباقي؟ ها يا أخوان، ثلث الباقي أو الثلث؟ لا ما فيها خلاف، هذه ما فيها خلاف، لا الثلث كاملا، الثلث كامل. الخلاف في المسألة في الأب، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء يعني ما قضى به عمر، لكن الجد ليس فيها خلاف لأن الأم تأخذ الثلث كاملا ويكون الباقي للجد، فالأم تأخذ الثلث كاملا والجد له الباقي، فتكون قسمة هذه المسألة الزوج النصف والأم الثلث كاملا وليس ثلث الباقي والجد له الباقي. وهذا هو الذي يعني أشار إليه الناظم بقوله أو أبوان معهما زوج ورث، يعني أب ويقصد زوج وجد وزوجة، زوج وجد وزوجة. ولذلك قال فالأم للثلث مع الجد ترث، فالأم للثلث مع الجد ترث، ترث ثلث كاملا، وهذا بالاتفاق. وهكذا أيضا المسألة العمرية الثانية وأشار إليها الناظم بقوله وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. يعني مسألة عمرية الثانية هي زوجة وأم وأب، لكن لو وضعنا مكان الأب جد فقلنا زوجة وأم وجد، فكيف تقسم؟ نعم، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث أو ثلث الباقي، الثلث كاملا، الثلث كاملا والباقي للجد. فإذا لا نقول أن هذه المسألة تقاس على المسألتين العمريتين، فمسألتين العمريتين زوج وأم وأب قلنا الأم لها ثلث الباقي، زوجة وأم وأب الأم لها ثلث الباقي، لكن في هذه المسألة زوج وأم وجد الزوج له النصف والأم لها الثلث كاملا وليس ثلث الباقي والجد له الباقي، زوجة وأم وأب الزوجة لها الربع والأم لها الثلث كاملا والجد لها له الباقي. فيكون الجد إذا اختلف عن الأب في مسألتين، المسألة الأولى مختلف فيها وهي ميراث الجد مع الإخوة، هل يقوم يكون الأب الجد كالأب فيحجب الإخوة أو أن الإخوة يشركون مع الجد؟ هذه محل خلاف وسيأتي. المسألة الثانية أن في مسألتين عمريتين الأم تأخذ ثلث الباقي والجد والأب له الباقي، بينما لو كان مكان الأب جد فإن الأم تأخذ ثلث كاملا في المسألتين العمريتين. لو وضعنا الأب مكان، لو وضعنا الجد مكان الأب فإن الأم تأخذ الثلث كاملا. وهذه هي المسألة الثانية التي يختلف فيها الجد عن الأب. قال الناظم وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، يقصد بذلك في باب ميراث الجد مع الإخوة، سيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله. نعم. أما بالنسبة للموضوع الأول فيجاب عنه بأن الأنثى، نحن قلنا إن الأنثى إذا أخذت أكثر من الذكر فهذا يشكى على قواعد الميراث، بشرط أن تكون الأنثى والذكر في منزلة واحدة من الميت. لكن هنا هل هما في منزلة واحدة من الميت؟ هل الأم والجد في منزلة واحدة؟ لا، الأم أقرب، ولذلك هذا لا يشكى على قواعد الميراث، لأن الأم أقرب للميت ولذلك تأخذ الثلث كاملا. وأما تنزيل الجد منزلة الأب فإن نقول إنه لا ينزل في جميع الحالات، ولهذا لو وجد جد وأب فالجد محجوب، محجوب بالأب. فيعني هاتان المسألتان تستثنيان من هذا. ثم قال الناظم: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. هذا هو الصنف الخامس من أصحاب السدس، بنت الابن، بنت الابن، وتستحق بنت الابن السدس بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب لها، عدم المعصب لها، وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة سواء كان أخوها أو ابن عمها. الشرط الثاني لاستحقاق بنت الابن السدس وجود فرع وارث أنثى أعلى منها وارثة للنصف فرضا. انتبه لهذا القيد، وجود فرع وارث، وجود فرع وارث أنثى أعلى منها وارثة للنصف فرضا. وإيش قلت باختصار؟ وجود أنثى أعلى منها وارثة للنصف فرضا. فتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين، تأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين، يعني هالك عن بنت وبنت ابن وعم. فالبنت كم تأخذ؟ النصف. بنت الابن السدس تكملة الثلثين. وهنا قد تحقق الشرطان، الشرط الأول عدم المعصب لها، ليس هنا في هذا المثال معصب. الشرط الثاني أن قد وجد بنت أعلى منها وارثة للنصف فرضا. طيب الدليل لهذا، الدليل لهذا أنه قد جاء في صحيح البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال أبو موسى: للبنت النصف وللأخت النصف، وأتوا ابن مسعود فسيتابعني. فأتوا ابن مسعود وسألوه عن ذلك، وأخبر ابن مسعود بقول أبي موسى، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيه. أخرجه البخاري في صحيح. وهذا يدل على أن بنت الابن تأخذ مع البنت السدس تكملة الثلثين. وسنستدل أيضا بهذا الحديث عندما نتكلم عن العصبة مع الغير. إذن بنت الابن قلنا تستحق السدس بهذين الشرطين، عدم المعصب ووجود بنت أعلى منها وارثة للنصف فرضا. المعصب قلنا هو ابن الابن، وهو ما أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. قال: وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أذلتي. هذا هو الصنف السادس من أصحاب السدس، الأخت لأب. والأخت لأب شبيهة ببنت الابن، ولهذا قال الناظم: وهكذا، يعني أنها شبيهة بها. الأخت مقصوده الأخت لأب، مع الأخت التي بالأبوين يقصد الأخت الشقيقة. الأخت لأب تستحق السدس بالشرطين كذلك، شبهان بالشرطين اللذين ذكرناهما لاستحقاق بنت الابن السدس. الشرط الأول عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم المعصب لها وهو أخوها. الشرط الثاني وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، فتأخذ الأخت لأب معها السدس تكملة الثلثين. هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم، كيف نقسمها؟ نعم. الشقيقة النصف وأخت الأم السدس تكمل الثلثين والعم الباقي. أحسن. إذن الأخت الأب تستحق السدس بهذين الشرطين، عدم المعصب لها وهو أخوها، ووجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. فكلمة فرضا يعني هل لها معنى؟ نعم، احترازا مما إذا كانت الأخت وارثة للنصف تعصيبا، فإن البنات مع الأخوات عصبات مع الغير، يعني ما بالتعصيب مع الغير، بنت وأخت مثلا هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت الأب، فالبنت كم تأخذ؟ النصف، والباقي كله للأخت الشقيقة، باقي للأخت الشقيقة. فهنا ورثت الأخت الشقيقة النصف ولم تأخذ ثالث بنت الابن شيئا، لأن الأخت الشقيقة ورثت النصف ليس فرضا وإنما تعصيبا. إذن هذا هو الصنف السادس من أصحاب السدس. بقي معنا صنف أخير وهو الصنف السابع، وهو الجدة. وجدة فيها تفاصيل، ولذلك أطال الناظم في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بها، فنرجع الحديث عن الجدة وعما فيها من تفاصيل الدرس القادم إن شاء الله مع باب التعصيب، ونكتفي بهذا القدر في درسنا هذا. ما تبقى من الوقت نجيب في عما تيسر من الأسئلة. قبل هذا بالأمس كان هناك سؤال عن ولد الزنا هل يرث؟ قلنا في الجواب أنه لا يرث ولد الزنا من الزاني، لكن من أمه يرث لأنها أمه، فيرث منها وترث منه. لكن هناك مسألة، وهي إذا استلحق الزاني ولد الزنا ولم تكن أمه فراشا، لم تكن أمه يعني مزني بها فراشا، هذا رجل زنى بامرأة وهي ليست فراش، ليست متزوجة برجل، يعني ليست تحت رجل، ثم تزوجها أو لم يتزوجها، المهم أنه استلحق الولد من الزنا. معلوم أن ولد الزنا يلحق بأمه، لكن عند جماهير العلماء لا يلحق بأبيه حتى وإن استلحقه. ولكن ذهب بعض العلماء هم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمهم الله إلى أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا ولم تكن المزني بها فراشا لزوج أو سيد فإنه يلحق به، يلحق به. لماذا؟ لأنه إذا كان يلحق بأمه وهي أمه من الزنا، فلماذا لا يلحق بأبيه إذا استلحقه وليس له معارض ولم تكن المزني بها فراشا؟ فما المانع من أن يلحق به؟ وابن القيم رحمه الله استدل لهذه المسألة بدليل، يعني استنبط دليلا استنباطا عجيبا من قصة جريج. جريج لما في قصته المشهورة كان رجلا عابدا تعرض له بغي بغاية بني إسرائيل فلم يلتفت لها، فمكنت نفسها من راعي فزنى بها فحملت ووضعت منه، وقالت إنه من جريج، فأتوا هدموا صومعته وضربوه، فقام وصلى لله ركعتين ثم أتى لهذا الصبي وقال، طعن في بطنه بأصبعه وقال يا فلان من أبوك؟ قال فلان الراعي، فأنطقه الله وهو في المهد. قصة في الصحيح. يقول ابن القيم إن الله تعالى أنطق هذا الغلام بأن أباه فلان الراعي أي وهو الزاني. يقول وإنطاق الله تعالى لا يمكن أن يرد إليه الكذب، فيكون الزاني أبا لهذا الولد ولد الزنا، لأن إنطاق الله لا يمكن أن يرد عليه الكذب. انظر إلى دقة الاستنباط. ولهذا فإن هذا هو الأقرب، الله أعلم، وإن كان يعني خلاف قول الجماهير لكنه هو الأقرب، وقد نصره ابن القيم في زاد المعاد، كذلك شيخ الإسلام تيمية. فإذا استلحق الزاني ولده من الزنا بهذا الشرط، شرط ألا تكون أمه فراشا، فإنه الصحيح أنه يلحق به. فإذا ألحق به نسبا فإنه يرث منه، يعني يحصل بينه وبين التوارث، يكون بينه وبين أبيه الذي ألحق به يكون بينهما توارث. فقط أردت يعني أن أعلق على هذه المسألة. طيب، نجيب عما تيسر من الأسئلة. قم الفرق بين الديون المرسلة والديون المتعلقة بعين التركة. هذا سبق أن أشرنا إلى هذا الدرس السابق، قلنا الديون المتعلقة بعين التركة يعني الموثقة برهن، الموثقة برهن مثلا، فهي قد تعلقت بعين التركة، ومعنى ذلك أن المدين إذا لم يسدد الدين فإن المرتهن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها، فهذا الدين قد تعلق بعين التركة بخلاف الديون التي لم توثق برهن، لم تتعلق بعين التركة، فهي الديون المطلقة والديون المرسلة. اللقيط إذا كان لا يورث على قول الراجح، فإذا مات هل يذهب ماله إلى بيت المال؟ نعم، اللقيط إذا لم يعرف نسبه فإن ميراثه يكون لبيت المال، لأن بيت المال وارث من لا ميراث له. هذا يقول كيف تقسم هذه المسألة، زوجة وبنتان وأخت؟ نريد نقسم يا أخوان. الزوجة كم تأخذ؟ الزوجة مع البنتين كم؟ الثمن، والبنتان الثلثان، والأخت. طيب، أولا السائل لم يبين هل هي أخت شقيقة أو الأخت الأب أو الأخت الأم، نأخذها على يعني جميع التقادير. وافترضنا أنها أخت شقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، أخت لأب الباقي كذلك، أخت لأم. ها يا أخوان، لو افترضنا في السؤال أن المقصود بالأخت أخت لأم، ها ما تأخذ شيء، ما تأخذ شيء، لأنه اشترط لإرث الأخوة لأم عدم وجود الفرع الوارث، المسألة ليست كلالة. يقول في تعريف الكلالة: عدم الولد إذا كان ذكرا، وعدم الوالد إذا كان ذكرا فيكون كلالة ولو كانت له أم، إذا كان له بنت فهذا كلام صحيح. هذا كلام غير صحيح، هو صحيح بالنسبة للأصل، الأصل لو يعني يقيد بأن يكون ذكرا، لكن بالنسبة للفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، ولذلك لو وجد فرع وارث أنثى فالمسألة لا تكون كلالة، فالكلالة عدم وجود الولد من ذكر أو أنثى، عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأصل من الذكور. أما لو وجد فرع وارث أنثى فالمسألة ليست كلالة. يقول: مسألة عمرية الثانية، زوجة وأم وأب، الأم تأخذ الثلث وهو أقل من نصيب الأب، فما السبب أنها أعطيت الربع؟ السبب كما ذكرنا أنها لا يعني تنطبق قواعد الميراث بمثل هذا، فإن قواعد الميراث أن الأنثى والذكر إذا أدلى للميت، إذا كان أدلى بمنزلة واحدة، إن الذكر يكون له ضعف الأنثى إلا في الأخوة لأم، وحينئذ تأخذ ثلث الباقي حتى تستقيم تلك القواعد. هذا يسأل عن درس العام الماضي فقه النوازل، قلت انه بكتاب، ماذا عن هذا الكتاب وهل طلع؟ على كل حال، فقه النوازل هو نزل في موقع الجامع على الانترنت مكتوبا، وهو كذلك بالصوت، وكذلك ايضا الدرس العام قبل الماضي فقه المعاملات المالية المعاصرة موجود، وسيطبع ان شاء الله في كتاب ايضا قريبا، قريبا ان شاء الله، وعند الان عند احدى دور النشر تحت الطباعة، والكتاب المطبوع فيه إضافات وفيه مراجعة، وسيخرج قريبا فقه المعاملات المالية المعاصرة، ويليه إن شاء الله فقه النوازل. يعني هذه السلسلة من الدروس المباركة، يعني تكون هذه الدروس أصولا لكتب يكون إن شاء الله فيها الخير. وبكل حال الدورة كلها موجودة في موقع الجامع بالصوت ومكتوبة، ونشكر الإخوة القائمين على يعني هذا الجامع على هذا الجهد، حتى ما فاته شيء بإمكانه يرجع لهذه الدروس في موقع على موقع الجامع. يقول: ألا يكفي قولنا في أصحاب الثلثي البنات الأخوات الشقائق الأخوات لأبنات الأب، ألا يكفي ذكر الجمع عن اشتراط المشارك؟ على كل حال العبارات متقاربة، سواء قلنا وجود المشارك أو قلنا أن يكون جمعا فهي تؤدي معنى واحدا. يقول: هالك عن زوجة وأم وأب، إذا كان له إخوة كم نصيب الأم في هذه المسألة؟ زوجة وأم وأب وإخوة، نعم، زوجة وأم وأب وثلاثة إخوة مثل أشقاء، الزوجة الربع والأم والأب والأب الباقي والإخوة، والإخوة محجوبون، والإخوة محجوبون. هذا يقول: هل يسقط ميراث الرجل بموته؟ إذا كان قد ثبتت حياته بعد موت المورث ثم مات فإن ميراثه ينتقل ورثا بعده، وهذه مسألة تسمى بمناسخات وسنتكلم عنها فيما بعد، لكن لا بد من تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، لا بد من تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. فلو افترض أنهم ماتوا مثلا في حادث جماعي، فأب وابن، مات الأب وبعده بدقيقة مات الابن، فالابن يرث من الأب وينتقل الميراث لورثته وهكذا. فلا بد إذا من تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. يقول: المقصود بولد الأم في باب السدس، المقصود به الأخ لأم أو الأخت لأم، لكن بعض الفرضين يعبر بولد الأم حتى يعني باب اختصار، بدل ما يقول الأخ لأم أو الأخت لأم يقول ولد الأم.